أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلئن قيل فكيف يحكم بصدق إنسانية زيد المعدوم وكذب حماريته إذا لم يكن لها مطابق في الخارج أصلا؟ والصادق هو الذي له مطابق في الخارج دون الكاذب. إذا يتذكر الإخوة، في البحث السابق نحن قلنا بأن النسبة بين نفس الأمر وبين الخارج هي نسبة العموم والخصوص المطلق. وقد قرأنا في محله أنه كلما كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق فلا بد من وجود موجبة كلية وسالبة جزئية. كذلك في المقام، فإنه نستطيع أن نقول كلما كان ثابتا في نفس العام كلما كان ثابتا في الخارج فهو ثابت في نفس الأمر، وليس كل ما ثبت في نفس الأمر فهو ثابت في الخارج. وهذا المعنى يمكن تطبيقه على المقام، توجد عندنا موجبة كلية ويوجد عندنا سالبة جزئية. من هنا يرد إشكال، وهو أنه هذا الإشكال أنه أساساً نحن نجد أن بعض القضايا الصادقة والكاذبة وليس لها مطابق في الخارج، مع أن صدق القضية وكذب القضية إنما هو بعد فرض إمكان وجود المطابق وعدم المطابق. بعبارة أخرى، أن النسبة بين الصدق والكذب هي نسبة العدم والملكة، يعني في الموضع الذي له القابلية له مطابق، فإن طابق يكون صادقا، وإن لم يطابق يكون ماذا؟ يكون كاذبان. مع أنه في بعض القضايا إمكان وجود الخارجية له موجود أو غير موجود، إذن لا معنى لأن تكون صادقة أو أن تكون كاذبة. هذه نقطة أساسية في مسألة الصدق والكذب في القضايا. الصدق والكذب ليست النسبة فيهما هي نسبة النقيضين، يعني الصادق ما له مطابق والكاذب ما لا مطابق له، سواء أمكن وجود المطابق أو لم يمكن، لأنه في النقيضين هكذا. أما في العدم والملكة ماذا؟ متى يصح أن نقول أعمى أو بصير؟ إذا كان هناك قابلية أن يكون بصيرا، فإذا لم يكن بصيرا نقول أعمى. وهذه القضايا، يعني بعض القضايا من قبيل زيد المعدوم في الخارج، زيد المعدوم في الخارج إنسان، وزيد المعدوم في الخارج ماذا؟ شجر. تقول الأولى صادقة والثانية كاذبة، ويوجد مطابق أو لا يوجد مطابق، إذن لا معنى لاتصافها بالصدق أو الكذب، لأن الصدق والكذب من قبيل العدم والملكة، وما لا خارجية له كما في جملة من الأمور النفس الأمرية، لأننا ذكرنا ليس كل ما ثبت في نفس الأمر فله خارجية. إذن وما لا خارجية له، مع أنه نجد أن القضية تتصف بالصدق والكذب. ما أدري واضح الإشكال؟ قال فلئن قيل. الجواب عن الإشكال، يقول نحن عندما نقول أن هذه القضية لها مطابق في نفس الأمر وليس لها مطابق في الخارج. أنتم تصورتم أن المراد من الخارج معنى ينسجم مع العدم، مع أنه ليس الأمر كذلك، لأن الخارج له إطلاقان، إطلاق بالمعنى الأخص وإطلاق بالمعنى العام. الخارج بالمعنى الأخص هو الذي يقع في قبال الذهن، أما الخارج بالمعنى الأعم مرادنا من الخارج يعني الخارج عن فرض الفارض، يعني ما له نفسية سواء فرضه فارض أو لم يفرضه فارض. وهذا معنى جيد لنفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر؟ يعني أن الأشياء على قسمين، قسم من الأشياء لها نفسية وتحقق سواء فرض فارض، فرض يوجد هناك فارض أو لم يوجد، يوجد من اعتبره أو لا يوجد، لا فرق. أما وقسم آخر من الأمور نفسيتها بماذا قائمة؟ ها؟ نفسيتها قائمة بفرض الفارض واعتبار المعتبر. ففي النفسية الأولى فقط الإنسان يكشف عنها، يعلم أو لا يعلم. أما في النفسية الثانية الإنسان ماذا يجعل لها ويعطيها النفسية. وأنتم تصورتم أن الشيء إذا لم يكن له مطابق خارجي بالمعنى الأخص، يعني ليس له مطابق خارجي بالمعنى الأعام، فإن نفي الأخص خلا يستلزم نفي الأعام. إذن من قال لكم أن هذه القضايا ليس لها خارجية بالمعنى الأعام؟ نعم ليست لها خارجية، يعني ليس لها مطابق خارجي بالمعنى الأخاص، ونفي الأخاص لا يستلزم نفي العام. فلئن قيل فكيف يحكم بصدق إنسانية زيد المعدوم وكذب حماريته إذا لم يكن لتلك الإنسانية مطابق في الخارج أصلا؟ لأنه الصدق والكذب فرع ماذا؟ فرع وجود المطابق وعدم، يعني إمكان المطابق وعدم إمكان المطابق. إذا لم يكن لها مطابق في الخارج أصلا، والصادق هو الذي له مطابق في الخارج، والكاذب هو الذي لا مطابق له ولكن بنحو العدم والملكة. قلنا أن الخارج مشترك بالاشتراك اللفظي، خارج بالمعنى الأخص وخارج بالمعنى العام، وهذه القضايا النفس الأمرية لا مطابقة خارجية لها بالمعنى الأخص، وهو لا يستلزم عدم وجود المطابق الخارجي لها بالمعنى العام. قلنا أن الخارج مشترك بالاشتراك اللفظي، تارة يطلق الخارج ويراد بالخارج الواقع في الخارج، أي الخارج عن اعتبار العقل، كما يقال هذا الخبر له مطابق في الخارج وهذا ليس له في الخارج مطابقون. مراد من الخارج هنا يعني الخارجية التي هي خارجة عن فرض الفارض، أعم من أن يكون له خارجية بالمعنى الأخص أو لم تكن له خارجية بالمعنى الأخص. وهذا المعنى من الخارجية وهو مرادف لنفس الأمر، وتارة يطلق على ما يقابل الوجود الذهني كما في بحثنا هذا. وهذا المعنى أخص من المعنى الأول كما عرفت آنفان، يعني الخارج بالمعنى الأخص أخص من الخارج بالمعنى العام، لذا قلنا أنه بينهما عموم وخصوص مطلق. طبعا ونفس الأمر هو الأعم، والخارج بالمعنى الأخص هو الأخاص، وهذا المعنى أخص من المعنى الأول كما عرفت آنفا. وإذا تقرر هذا ظهر أنه لا يلزم من عدم مطابق للخارج في للخبر في الخارج بالمعنى الأخص ألا يكون له مطابق في الخارج بالمعنى العام، لأن نفي الأخاص لا يستلزم نفي العام. هذا إشكال. الإشكال الآخر الذي يرد في المقام يقول: نحن كلما فتشنا لا نجد إلا الوجود الخارجي بالمعنى الأخص، والوجود ماذا؟ الذهن. وأنتم هنا الآن أثبتتم لنا خارجي أعم ماذا؟ خارج أعم من الخارج بالمعنى الأخص. وأي دليل يثبت هذه الحقيقة؟ لا يوجد عندنا أي دليل يثبت هناك واقع خارجي أعم من الخارج بالمعنى الأخص غير الوجود الذهني. لذا قال: لا يقال الضرورة قاضية ها هنا بأن كل موجود ليس له وجود في القوى المدركة، يعني الوجود الذهني، لا بد وأن يكون له وجود في الخارج عن تلك القوى، لا بد أن يكون له في الخارج عن تلك القوى وجود، وإلا إذا لم يكن وجود خارجي بالمعنى الأخص ولا وجود ذهني فله وجود أو ليس له وجود، وإلا فلا يكون موجود أصلا، لأنه لا يوجد عندنا أي دليل على إثبات خارج بالمعنى العام وراء الخارج بالمعنى الأخص والوجود الذهني. والقول بأن وراء الوجودين أمرا آخر يسمى بنفس الأمر وهو الذي عبرتم عنه الخارج بالمعنى الأعم، فمما تحتاج هليته، يعني كانت تامة له إثباته، فمما تحتاج هليته إلى بيان، وإثباته إلى ماذا؟ وإثباته إلى برهان. من هنا يدخل الشارح إلى بيان ما هو المراد من نفس الأمر. فيما يتعلق ببحث نفس الأمر، تارة يبحث عن هذه القضية في المنطق، وأخرى يبحث عنها في الفلسفة. لماذا يبحث عنها في المنطق؟ طبعا هذا البحث بحث ما هو؟ في الأساس بحث فلسفي، لأننا نريد أن نثبت نحوا من الوجود وراء الوجود الذهني والخارجي بالمعنى الأخص. وهذه وظيفة من؟ وظيفة الفلسفة، كما تقدم فيما سبق فيما يتعلق بكانت تامة لأي حقيقة وجودية، بحثه يرتبط بالبحث الفلسفي. لذا قلنا أن الموجود ينقسم إلى حقيقي وإلى اعتباري، هذا من وظائف البحث الفلسفي أن يثبت لنا أن الوجود إما حقيقي وإما اعتباري. هسه هذا الوجود الحقيقي إما خارجي إما ذهني، إما لا خارجي ولا ذهني، وهو المصطلح عليه بنفس الأمر، هذا يحتاج إلى إثبات من الفلسفة. أما لماذا طرح في بحث المنطق مع أن البحث بحث فلسفي؟ لماذا طرح هذا البحث في علم المنطق؟ الجواب: إنما طرح هذا البحث في علم المنطق لهذه الجهة. قرأتم في محله أن القضايا تنقسم إلى أقسام: قضية شخصية، وقضية خارجية، وقضية حقيقية، وقضية ماذا؟ ذهنية. القضية الخارجية والشخصية والحقيقية تفصيله موكول إلى محله، لا علاقة لنا به. أما القضية الذهنية ما هي؟ القضايا الذهنية هي تلك القضايا الموضوع والمحمول فيها جميعا لها وجود في غير الذهن أو ليس لها وجود في غير الذهن، من قبيل المعقولات الثانية المنطقية. فإن المعقولات الثانية المنطقية لها وجود خارج العقل والذهن أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود. خب هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن هذه القضايا المنطقية صادقة أو كاذبة؟ ها؟ صادقة؟ صدقها بماذا؟ ها؟ من هنا طرح هذا البحث الأساسي في علم المنطق. لم يطرحوا بحث نفس الأمر في المنطق في نفسه يوجد عندنا أو لا يوجد، لا لا، وإنما بعد أن طرحوا ملاك الصدق والكذب في القضايا قالوا أن القضية الصادقة إذا كانت مطابقة للخارج، والكاذبة إذا لم تكن مطابقة للخارج. تعالوا معنا إلى القضايا الذهنية، يمكن أن يكون لها خارج أو لا يمكن أن يكون لها خارج؟ لا يمكن. إذن صدقها وكذبها بماذا؟ من هنا طرحوا أن صدقها وكذبها بمطابقتها لنفس الأمر، فهذا البحث وجد طريقا له إلى الأبحاث المنطقية، لأنهم صاروا بصدد البحث عن ملاك الصدق والقضايا في القضايا الذهنية. جيد، توجد أقوال في المسألة. القول الأول في المسألة، وهو الذي يعتقد بأن المراد من نفس الأمر يعني العقل الأول الذي فيه كل صور المعقولات بالفعل. هسه هذا العقل له تسميات كثيرة لعله نشير إلى بعضها. طبعا وإثبات أن ملاك الصدق بمطابقة ما عند العقل، طبعا عندما نقول عقل كما هو واضح للإخوة مرادنا العقل بالاصطلاح الفلسفي، أو لا أقل مرادنا الموجود المجرد ذاتا وفعلا، هذا هو مرادنا من العقل. وإثبات أن ملاك صدق القضايا وكذبها في القضايا الذهنية هو بمطابقتها لما عند العقل أو عقل الكل أو العقل الأول ونحو ذلك، هذا فرع أن يوجد عندنا موجود هو ماذا؟ ها؟ موجود هو مجرد ذاتا وفعلا. من هنا دخل الأعلام في بحث مفصل لإثبات أنه توجد عندنا موجودات، هذه الموجودات مجردة عن المادة ذاتا وفعلا. واحدة من أهم الأسباب التي دعت القوم إلى أن يثبتوا العقل المجرد، يعني الموجود المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، واحدة من أهم الأسباب هو إثبات ماذا؟ إثبات مطابقة مطابق القضايا التي لا خارجية لها بالمعنى الأخاص. طبعا ما هي الأدلة؟ إذا يتذكر الإخوة المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في التجريد ماذا يقول؟ يقول وأدلة إثباته مدخولة. هذا وين يقوله؟ في التجريد. في التجريد يقول أدلة الإثبات مدخولة. طبعا أكو فد نكتة لابد أن يلتفت إليها الإخوة، وذكرها جملة من الأعلام، بعض الأعلام المحشين على إلهيات الشفاء أيضا أشاروا إلى هذه الحقيقة، وهو أنه أساسا لا ينبغي أن نقف على مباني المحقق الطوسي من خلال كتاب التجريد، لأن كتاب التجريد إنما كتبه لا على أساس الحكمة، بل كتبه على أساس الجدال بالتي هي أحسن، يعني أراد أن يثبت الإمامة عند القوم بالمعنى الذي نعتقد، ولكن من خلال نفس أدلة المباني الكلامية والفلسفية التي يعتقدونها. يعني حتى يريد هكذا، يريد أن يقول في التجريد، يقول حتى لو بنينا على مبانيكم، وإن كنا لا نقبل هذه المباني، حتى لو بنينا على مبانيكم لابد أن تنتهوا إلى نتيجة ماذا؟ الإيمان بالإمامة بالمعنى الذي تقوله مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا بحث جدا مهم، لأنه أنتم تجدون بعض الأحيان نحن نريد أن نثبت حقيقة من الحقائق، لابد أن نثبت مجموعة من المباني لعل الطرف الآخر يقبل المباني أو لا يقبلها. فهو لا يقبل المبنى، إذن لا يقبل نتائج ذلك المبنى أيضا. ولكنه في التجريد لم يفعل الطوسي هذا المعنى، وإنما حاول أن يثبت الإمامة حتى على مباني القوم، وإلا فله رسالة مستقلة في إثبات العقل المفارق وردت في آخر نقد المحصل، اللي الإخوة اللي عندهم كتاب نقد المحصل للفخر الرازي، يعني المحصل محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الرازي ونقده للمحقق الطوسي، هناك مجموعة من الرسائل 20-30 رسالة موجودة في آخر نقد المحصل، واحدة من الرسائل لإثبات العقل المفارق. وصدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع من الأسفار حاول أن يثبت العقل المجرد من خلال 13 دليل. هسه الإخوة اللي عندهم خلق أن يراجعوا المفصل هناك عندهم خلق، ما عندهم بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذه الرسالة القيمة لنفس الأمر لشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، هذه الرسالة اللي هي تحت عنوان هش رسالة عربي، هو لطيف يقول هش رسالة عربي بس العنوان فارسي، جيد هو لطيف هذا، بل بل هش رسالة عربي بل هش رسالة عربي مولانا عرفاني وفلسفي إلى آخره، أز حسن حسن زادية آملي. هناك أكو عدة رسالة قيمة في صفحة 565 رسالة في نفس الأمر، الأخوة اللي عندهم خلق للمطالعة رسالة قيمة حدود 40-50 صفحة. ما معنى نفس الأمر؟ ما هي الأقوال؟ وإلى غير ذلك، إلى أن يأتي إلى في صفحة 571 يقول: وقد نقل ملا صدرة طبعا في الجزء السابع هذه الأدلة وهو يشير إليها، مجموع تلك الأدلة بلي هذا 8000 هذا؟ لا مولانا، مولانا احنا هذا مولانا هذا احنا مشري 90 تومان مولانا، بلي بلي هذا ها يوم بعدنا مولانا كنا بهالدنيا يعني مو كنا في الدنيا، بل هاي 90 تومان واللطيف كاتب القالون دور ما له 120 تومان، اي بلي هذه مولانا احنا في ذيك أزمنة الرخص مولانا على هذا الاساس الان نبيع مكتبتنا، هواي لطيف هذه هواي مكتبتنا اذا نبيع هواي بيها ربح مولانا، هو جيد على اي الاحوال. يقول هناك مناهج، المنهج الاول من خلال الروايات المستفيضه بل المتواتره التي قالت اول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله الماء ونحو ذلك، هذه كلها مضامين، وإحنا مفصلا أشرنا إلى هذه الروايات ومصادرها في الجزء الثاني من التوحيد. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قاعدة الواحد، أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهي من القواعد الشريفة والمحققة في محله. الطريق الثالث قاعدة إمكان الأشرف. الطريق الرابع منها المناسبة، بعض الإخوة يقولوا لي سيدنا أخو أنت شير إلى المصدر والطالب هم يرجعون إليه، واقعا أنه أنا بعض الأحيان كنت أفعل ذلك، ولكن أجدت اتصالات هم من داخل قم وهم من خارج قم قالوا سيدنا أنت ما ترجع إلى المصادر، هذه المصادر في الأعم الأغلب ما موجودة بأيدينا، فمو عندنا قدرة على أن مراجعة المصدر. هسه تبين حتى أنه هنا في حوزة قم أنا بعض المصادر أرجعها أنه عدهم الكتاب لو ما عدهم، فلا أقل حتى أنه يأخذ فالصورة على المطلب. هسه إذا عنده قدرة أن يوقف على البحث التفصيلي فبها، وإلا لا أقل عد. من هنا تتضح لماذا إحنا بعض العبارات نقرأها من الكتب، لأن الإخوة لا يوجد عندهم المصدر خصوصا في بلاد خارج إيران، هذا المصدر غير موجود بأيديهم، فنحتاج لا أقل محل الشاهد نقرأه من الكتاب. الطريق الرابع برهان السنخية أو المناسبة الذاتية بين العلة التامة ومعلولها. البرهان الخامس منهج إخراج ما بالقوة إلى ما بالفعل بالنسبة إلى النفوس. هذا المعنى، هذا البرهان تقدم بحثه مفصلا فيما سبق، بأن النفوس لكي تخرج من القوة إلى الفعل تحتاج إلى مخرج، وهذا المخرج لا يمكن أن يكون هو الله لعدم المناسبة، فتحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة يكون له المناسبة. الطريق السادس طريق الحركة الجوهرية. الطريق الثامن طريق كفاية الإمكان الذاتي لتحقق الوجود خارجا. الطريق العاشر طريق مطابقة الأحكام الصادقة الحاصلة في هذه الأذهان لما في نفس الأمر. الثاني عشر مسلك التمام ومقابله، الثالث عشر من جهة إثبات الخزانة للمعقولات. ولعله هذا المعنى هو المشار إليه في قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. خب، إذا أضفنا إلى هذه الآية قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عندنا باق، إذن هذا خزائننا بعد. وإن من شيء إلا عندنا، هذا عندنا، التفت جيدا، الخزائن عند الله، بعد باقية لو متغيرة. ها، الآية صريحة تقول: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إذن قابل للزوال أو غير قابل للزوال، قابل للحركة والتغير أو غير قابل، غير قابل لذلك. إذن ما عند هناك نحو من الموجودات، هذه الموجودات غير قابلة للزوال والتجدد والحركة ونحو ذلك. إذن هناك مجموعة من الأدلة النقلية ومجموعة من الأدلة العقلية. جيد، هذا هو المدعى وتفصيله هناك. إذن القول الأول يقول: مراد من نفس الأمر يعني ذلك العاقل الذي فيه جميع هذه المعقولات. خلينا نطبق العبارة. قال: لا يقال، لأننا نقول قد قيل في إثباته أو في بيانه، لا فرق، لأنه كان هليته إلى بيان وإثباته إلى برهان، أنه قد ثبت بمقتضى القوانين العقلية التي أشرنا إلى جملة من تلك الأدلة وجود موجود في الخارج قائم بنفسه غير ذي وضع، غير ذي وضع. طبعا عندما نرجع إلى الكافي، مثل هذه الروايات كثيرة، انظروا إلى هذه الرواية القيمة في أصول الكافي اللي الآن ذكرتها، وهي الجزء الأول صفحة 112 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت. إذن هذا الاسم اسم لفظي أو غير لفظي؟ غير لفظي، وباللفظ غير منطق، إذن ليس له وجود لفظي، وبالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه الأقطار، مبعد عنه الحدود. إذن له حد أو ليس له حد؟ متناهي أو لا متناهي؟ مبعد عنه الحدود، محجوب عنه حس كل متوهم. أساسا يوجد طريق للوهم إليه أو لا يوجد؟ نعم، إذا أكو طريق إليه فطريقه يمر من خلال العقل لا من خلال الوهم. محجوب عنه حس كل متوهم، مستتر غير مستور. إذن هذا استتاره لأي سبب؟ ها، هذا الشدة خفائه أو خفاؤه لأي شيء؟ لشدة ظهوره ونوريته. مستتر، الله نور السماوات والأرض، ومن الواضح أن هذا النور مقام الفعل لا مقام ذات. مستتر غير مستور، فجعله كلمة تامة. هسه إذا ضممت إلى هاي الرواية روايات نحن الكلمات التامات، حتى تفهم الربط الموجود بين الروايات القائمة، وإضافة إلى ما ورد في ذيل قوله تعالى وجعلها كلمة، لا قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا و عدلا، على أي الأحوال. قال: فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معا ليس منها واحد قبل الآخر، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها، وحجب منها واحدا وهو الاسم المكنون المخزون. أما الأسماء التي ظهرت فهي الله وتبارك و تعالى، هاي ثلاث أسماء التي ظهرت. أما التي أخفيت فهو الاسم المكنون. وسخر سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك 12 ركنا ثم خلق لكل ركن منها 30 اسما. التفج اسما فعلا منسوبا إليها، اسما إذا مو لفظا، وإنما له كل واحد منها 30 أثر يصدر من الرحمن، فهو الرحمن الرحيم الملك القدوس الخالق المصور إلى آخره. يقول إلى آخره الآية الرواية المباركة تقول: وما كان من الأسماء الحسنى حتى تتم 360 اسما إلى آخره. عند هنا نفت حاشية المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه، ما أدري تعليقة الداماد على الأصول الكافي شايفيها، هذه التعليقة اللي أنا ذاكرها مولانا في صفحة 259 من التعليقة، فالتعليقة قيمة للمحقق الداماد على أصول الكافي. يقول: عندما حسبنا بحسب الأعداد رفيع الدرجات ذو العرش وجدنا أيضا يعادل 360. وهنا يقول لله سبحانه وتعالى كم اسم موجود؟ 360، فيجعل هذا من شواهد صدق هذه الرواية. جيد، هذه موجودة في أصول الكافي، اللي الإخوة إذا يردون شرح مفصل لهذه الرواية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسائل مالت الرسائل السبع اللي ما قبل الدنيا وما بعد الدنيا، عند بحث تفصيلي عندما يصل إلى بحث الأسماء يبحث هذه الرواية القيمة. قال: موجود في الخارج قائم بنفسه غير ذي وضع، مشتمل بالفعل، لا أنه بالاستعداد، مشتمل بالفعل على جميع المعقولات التي يمكن أن تخرج تلك المعقولات إلى عالم الفعل. يعني بعبارة أخرى، كل ما يمكن أن يوجد في عالم الإمكان فهو موجود في هذا العقل الأول. ماذا؟ بالفعل، فهو واجد لكل كمالات عالم الإمكان التي يمكن أن تخرج إلى الفعل، بحيث يستحيل عليه، أي على هذا الموجود، وعليها، أي على تلك المعقولات، بحيث يستحيل على هذا الموجود وعليه، أي هذا الموجود وعليها، أي المعقولات، التغير والاستحالة والتجديد والزوال، ويكون هو وهي، هو يعني هذا الموجود، وهي يعني معقولات هذا الموجود بهذه الصفات، يعني يستحيل علي التغير والزوال أزلا وأبدا. إذن بعد هذا يثبت لنا دوام الفيض من أو من الابتداء ومن الانتهاء أزلا وأبدا، ويكون هو وهي بهذه الصفات أزلا وأبدا، يسمونه بالعقل الكل واللوح المحفوظ عندهم إشارة إليه. لذا شيخ الأستاذ شيخ حسن زادة في هذه النسخة اللي عندنا، وهي النسخة التمهيد القواعد، في ذيل هذا المعنى، الإخوة اللي يريدون يراجعون في صفحة 29، عفوا في صفحة مولانا في صفحة 31، يقول: قد قيل وحاصل قول القائل أنه ثبت بالقوانين، أما لماذا سمي كلا؟ أما كونه عقلا كل، يقول: فلكونه مشتملا على جميع المعقولات. وأما كونه لوحا فلأن كل صغير وكبير فيه مستطار. وأما كونه محفوظا فلكونه محفوظا بالاسم الحافظ الحفيظ عن التغير والزوال والتبدل والبوار، كما هو شأن جميع الموجودات النورية. وهذا العقل هو نفس الأمر، بلي جميع المجردات، ماذا أقول؟ أعفو، جميع المجردات النورية. وهذا العقل هو نفس الأمر للموجودات الحقيقية العينية والذهنية مطلقا. جي عندنا وقت يظهر بعد ما جاء غير قربان. الجواب هو أنه هذا الكلام تام أو ليس بتام. في الواقع بأنه وقع الحديث عند الأعلام بأن هذا العلم الذي يوجد عند هذا العقل، وهو عقل الكل أو اللوح المحفوظ، هل هو علم حصولي أو هو علم حضوري؟ أما القول بأنه علم حصولي فيرد عليه ما يلي: إذا كان العلم حصوليا فهناك مبنى ذهب إليه جملة من الأعلام، ومنهم السيد الطباطبائي تبعا للأخ ملا صدرة، بأن الموجودات المجردة لا يوجد عندها علم حصولي، لأن العلم الحصولي يتوقف على وجود الذهن، والذهن لا مجال له في الموجودات المجردة التامة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه حتى لو قبلنا بوجود الذهن هناك، فيرد عليه أن هذه المعقولات والصور العلمية الموجودة عند العاقل الذي هو العقل، عقل الكل، هل هي صادقة أو ليست بصادقة؟ إن كانت صادقة فصدقها بماذا؟ بمطابقتها لنفسها. قولوا هذا الأمر من أولي، من قولوه من أين؟ في القضايا الذهنية وانتهى الأمر. وإن كنتم قائلين بأن صدقها لمطابقتها للخارج عنها، للخارج عنها، فهنا أيضا يرد إشكالان. لو قلنا صدق المعلومات الواردة في العقل الفعال أو العقل الكل أو العقل الأول، صدقها بمطابقتها للخارج عنها، إذا كان هذا فيرد إشكالان. التفتوا جيدا. الإشكال الأول أنه إذا ما داعي توسيط العقل الفعال في الوسط؟ من أول الأمر نقول أن القضايا الذهنية صدقها بمطابقتها بماذا؟ ها؟ بمطابقتها لذلك الخارج، بلا حاجة إلى توسيط العلوم الموجودة في العقل الفعال. هذا أولا. وثانيا أن هذه القضايا جملة منها يستحيل أن يكون لها مطابق خارجي، من قبيل القضايا العدمية، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه لها مطابق خارجي. أساسا يعقل؟ ها؟ لا يعقل أن يكون لها مطابق خارجي. هذا الإشكال الثاني. والإشكال الثالث وهو أنه بعد نستطيع أن نعرف صدق قضية عندنا أو لا نستطيع بعد، ها؟ لأن صدق القضية الذهنية بمطابقتها لأي خارج، لذلك الخارج، لذلك الخارج، لا أو العقل، أو لذلك الخارج لا فقط. ونحن نستطيع أن نعرف المطابقة أو لا نستطيع؟ ها؟ لا نستطيع. عد بلي أحسنت. ونحن نتكلم بشكل عام، ولكن من هنا يرد فد إشكال، خلوا ذهنكم يمي. خف القضايا الخارجية نحن صدقها وكذبها بماذا؟ ها؟ القضايا الخارجية مطابقتها بما هو؟ هو احنا عندنا طريق الى الخارج لو ما عندنا طريق؟ نفس الطريقة. ما معنى اذن ان القضايا الخارجية صدقها بمطابقتها للخارج؟ هو عندنا احنا طريق لنيل الخارج او لا يوجد عندنا طريق؟ ها؟ لا يوجد، كل ما عندنا هو هذا الذهن بعد شنو احنا اساسا؟ ها؟ هسه حتى تعرفون بأنهم مسألة نظرية المعرفة إيش قد معقدة في الفكر، واقعا في الفكر الإنساني وفي الفكر البشري، اللي في الأعم الأغلب إحنا مغفول عنها في أبحاثنا الحوزوية. نعتبر نظرية المعرفة كأنها من نوافل الأبحاث، مع أنها هي أصل الأبحاث. هذه في القضايا الخارجية. يعني الآن أنا أقول زيد جالس، جيد، هذه قضية خارجية أمامي الآن، زيد جالس، أو قضية شخصية أقول والقضية الشخصية مطابقتها للخارج، وهذا الخارج ما هو طريق نيله؟ لا طريق الليل إليه. هذا أولا. وثانيا، جبنا وقت زين، وثانيا خلوا ذهنكم يمي، فقط أعمق الإشكال، جواب ماكم ولانها، الجواب موكول إلى نظرية المعرفة، فقط أعمق الإشكال، وهو أنه قد يقول قائل إحنا فقط راح تحصل عندنا مشكلة أين؟ في القضايا الذهنية العدمية، يعني السلبية، من قبيل عدم العلة علة لعدم المعلول، هذه راح تصير عندنا فيها مشكلة، وهكذا؟ الجواب كلا، كل القضايا الحقيقية والخارجية والشخصية راح تصير عندنا بها مشكلة، خصوصا القضايا الحقيقية والخارجية، لأنكم إذا تتذكرون نحن في القضية في اليقين ماذا نطلبه؟ توفر جزمين، الجزم الأول ثبوت المحمول للموضوع بعد، والجزم الثاني استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. والاستحالة أمر وجودي لو أمر سلبي؟ أقول أمر وجودي لو أمر سلبي، نعم، ها؟ سلبي. فإذا كان تحصيل اليقين متوقف على ماذا؟ على جزمين، والمفروض أن الجزم الثاني وهو السلبي عدمي له مطابق أو ليس له مطابق. إذن يمكن تحصيل اليقين في قضية من القضايا أو لا يمكن بعد؟ ويغلق الباب مو فقط في القضايا العدمية المنطقية، بل حتى في القضايا الحقيقية والقضايا ماذا؟ والقضايا الخارجية. أقل ما قسم بين العباد اليقين، والحمد لله رب العالمين.